ترتل القرآن ترتيلا.
القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى ورسالته إلى عباده، وهو رحمته التي يرحم بها الخلق. القرآن العظيم هو خير كتب الله على الإطلاق، فلم ينزل الله كتابا على البشر أو على الخلق أعظم وأجل من هذا الكتاب. يقول الله عز وجل في وصفه:
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
فالقرآن ثقيل بما جعل الله فيه من الأخبار والأوامر والنواهي وما جعل فيه من الحكمة والموعظة. يقول الله جل وعلا في وصفه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. القرآن العظيم هو النور، من أخذ به أنار الله بصيرته ونور الله له دربه يوم القيامة، يوم أن تكون الظلمة عامة في كل مكان، فلا ينور إلا لمن أخذ بالقرآن.
فهو الشافع المشفع، سوره تشفع للإنسان. من كان من أهل البقرة أو من آل عمران فإنها تأتي يوم القيامة تشفع لك أيها المسلم.
ولذلك عظم الله من شأن القرآن والآخذين به والتارين له والذين يعتنون به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تأمل معي، خير هؤلاء الناس، خير أهل الإسلام، الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه للناس.
إذن نحن بحاجة أن نطبق هذه الخيرية. حينما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فنعنى بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى.
ويقول عليه الصلاة والسلام في فضل تلاوة القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
وهذا ليس الكتاب الآخر، يعني لو تقرأ الصحاح كلها ما تحصل على نفس الأجر إذا قرأت ختمة واحدة.
تأمل لك أيها المسلم بكل حرف تتلوه من كتاب الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كم ستحصل من قراءتك لكتاب الله من الحسنات.
الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، هذا ليس لأي كتاب آخر. فإذا مهر به وأتقنه ارتفع إلى مقام السفرات الكرام البررة، وهذا أيضا ليس لكتاب آخر.
وخذ هذا الحديث العظيم الذي يرغب كل إنسان في تلاوة القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمنازل الناس يوم القيامة على عدد آي القرآن، فبقدر ما تأخذ من القرآن وتحمل منه تكون منزلتك ودرجتك العالية في جنة الله سبحانه وتعالى.
الملاحظة أخي الحبيب أننا أحيانا حينما ندخل في دراسة جامعية أو ثانوية نحاول عادة أن نتقمص شخصية المعلم، فنتخيل ما الأسئلة التي ممكن أن يطرحها علينا فنركز عليها ونحن نستذكر دروسنا. ها هو السؤال قد قدم بين يديك، يقال لك اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فهل أعددت جوابا على هذا السؤال؟
ويرغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين عامة في الأخذ بالقرآن وتعلمه، فيقول في مثل عجيب يلفت الأنظار: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، يعني سمينتين عظيمتين، من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كفى بهذا شرفا ومنزلة لمن يتعلم القرآن ويتفرغ له ويعنى به.
فلا يعلم أحدنا أن يكون له في يومه وليلته حزب من كتاب الله الذي ما تقرب إليه المتقربون بمثله الذي فيه أنس المسلم فيه أدبه فيه عزه فيه التأمين على حياة المسلم حياة الدنيا وحياة المرضخ وحياة الآخرة. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يذل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
حينما نتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به،
هذا من أعجب الأحاديث فيما يتعلق بفضائل هذا القرآن، لكن لا يدرك معنى هذا الحديث ولا الفضل الذي جاء في هذا الحديث إلا إنسان يدرك تمام الفرق بين الخالق والمخلوق.
موقف لا يستطيع يعني القلب أن يتصوره، أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى يستمع إليك وأنت تقرأ، يستمع يعني استماع خاص هذا غير السمع سبحانه وتعالى الأصوات جميعا والناس جميعا، لا أن يعني كأن أعطاك شيئا من اهتمامه، يعني كشخص أعطاك شيئا لله المثل الأعلى، توجه إليك بكليته يستمع منك وينظر ماذا تفعل. هذه يعني هذا مقام عالي جدا جدا، لو تصوره المرء لحاول جهده فعلا أن يحسن صوته وأن يترنم بها.
أي فضل أعظم من هذا وأي منزلة أكبر من هذه؟ هذه منزلة عظيمة جدا، ولذا من أوتي صوتا حسنا بالقرآن ليستشعر هذا، ليستشعر أن هناك جبار كبير جل في علاه يستمع ويأذن لهذه القراءة التي يتلوها.
القراءة لها فضل لا شك فيه، ولكنها ليست هي النهاية، إنما هي وسيلة إلى الغاية، وهي التدبر والعمل والاتباع، هي وسيلة إلى إحياء القلب، هي وسيلة إلى حضوره أيضا، هي وسيلة إلى أن تعبد الله حق عبادته.
ليس المقصود أن يقتصر الإنسان على قراءة ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى هكذا مجردا، بل الهدف الأعظم والغاية التي يرنو إليها الإنسان ليصل إلى أهداف القرآن ومراميه وينتفع به غاية الانتفاع هو أن يتدبر القرآن. اقرأ معي قول الله عز وجل:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
هذه الآية والله وتالله وبالله أن من قرأها وتدبر في هذه الآية، أنا أريد الآن قبل أن يتدبر في بقية القرآن أريد أن يتدبر في هذه الآية أولا حتى يذهب إلى بقية القرآن ويعرف كيف يقرأ القرآن، الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن. طيب يا رب إما تدبرنا القرآن، نحن نقرأ القرآن الآن، ليس الكلام عن إنسان لا يقرأ القرآن، لا، الكلام عن إنسان يقرأ ويستمع إلى القرآن ولكنه لا يتدبر القرآن. يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. طيب يا رب إن لم نتدبر القرآن ما حكمك فينا؟ قال أم على قلوب أقفالها فقط، ما تدبرت القرآن، قرأت القرآن وما تدبرت، النتيجة وصف من الله عز وجل أن قلبك هذا عليها أقفال.
المسلم الذي يتلو القرآن ينبغي أن يقف مع كل آية يتدبرها، يخشع معها، إنما يتدبر لا بد أن يخشع هذا القلب. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى نفسك وإلى حالك، هل أنت تتدبر القرآن؟ فانظر إلى خشوعك. كلما كان المسلم القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى خاشعا تظهر عليه أثار التأثر والتفاعل والتجاوب مع كلام الله سبحانه وتعالى فهو ممن يتدبر القرآن.
متى يكون ذلك؟ يكون ذلك أو متى تستشعر هذا الأمر؟ حينما تدرك أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعز. يعني لو تتصور أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك يكلمك، ولذا قال بعض السلف إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فحينما تقرأ يا أيها الذين آمنوا الخطاب لك، لا بد أن تصغي لها أو له السمع حتى تطبق هذا المعنى العظيم.
إذا أكثرت التلاوة يبدأ القرآن يشعر أنك معه، فيبدأ يفتح لك من 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 أبوابه، من خزائنه، يعطيك. فكلما كثرت الالتصاق به كلما أعطاك، وهو كالبحر كلما غصت كلما وجدت يعني كنوزا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هذا القرآن وأنت تقرأه لا بد أن تتأمل تلك الآية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلبك أشد أم هذا الجبل الأشم؟ مما لا شك في أن هذا الجبل الأشم هو أقوى، ومع ذلك لو نزل عليه القرآن لوجدته قد تحول عن خاصيته المعروفة وعن وضعه الطبيعي. فلماذا نحن نجد ضعفا وعدم تفاعل مع كتاب الله عز وجل وعدم تدبر وعدم خشوع؟
بل يصرح الرب سبحانه وتعالى بأن هذا الكتاب ما أنزل إلا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أما الكلام عن السلف وكيفية قراءتهم للقرآن، فوالله إن العبد ليستحيي أن يذكر نماذج من كلام السلف ومن أفعالهم في كيفية قراءتهم للقرآن، يستحيي. لما؟ لأن البون شاسع جدا حقيقة. ولكن هذه الأمثلة تذكر لا لنقول نحن كأولئك، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالأعرج.
كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة التأثر بالقرآن والتفاعل معه، فكان القرآن يأخذ ألبابهم ويؤثر على جوارحهم، فتسيل دموعهم وترق قلوبهم عندما يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكاد الواحد منهم أن يتم الآية عندما يتلوها، بل يرددها في الليلة كاملة، يقوم بها، يركع ويسجد، ثم يعود إلى ذات الآية لا يكاد يتمها. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ليلة كاملة يتلو قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولما طلب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يتلو عليه القرآن، قال له ابن مسعود: أعليك أقرأ؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سورة النساء وقرأ حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود فالتفت: فإذا عيناه تذرفان بالدموع عليه الصلاة والسلام.
فلنأخذ أبا بكر مثلا رضي الله عنه وارضاه، تصف عائشة بأنه كان رجلا أسيفا، يعني لا يستطيع أن يقرأ إلا وهو يبكي. هذا أعلم الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ بالناس في صلاة الفجر سورة يوسف، فإذا وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى وعلى صوته واشتد نشيجه حتى يسمع من خلف الصفوف.
كان كما وصف على وجنتيه خطان أسودان من البكاء.
ابن أبي مليكة يحكي عن ابن عباس يقول سافرت مع ابن عباس. الآن شوف سفر يعني فيه تعب ومشقة، وسفر أولئك ليس كسفرنا الآن طائرة وسيارة، وإنما سفر على الإبل وتعب ومشقة. فيقول ابن أبي مليكة سافرت مع ابن عباس، فلما جاء الليل قام ليصلي، يقول فسمعت قراءة ابن عباس كان يقرأ حرفا حرفا وإني والله لا أسمع له نشيجا وبكاء. يقرأ حرف حرف في سفر وتعب ومشقة، ويقرأ حرف حرف ويبكي ويبكي مع هذا القرآن. هذا ابن عباس ترجمان القرآن.
أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها امرأة. البعض يلومنا حينما نكثر في حديثنا ونضرب الأمثال بالرجال، ها نحن نقدم نموذجا رائعا لامرأة، وأنا أخاطب أختي الفاضلة أن تمضي على سيرة هذه الصحابية الجليلة. قامت ليلة كاملة تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول الراوي فكنت أسمع أسماء تقرأ هذه الآيات فتعب، فمضى إلى سوقه يشتري بعض حاجاته وجلس فترة طويلة، ثم عاد وما زالت أسماء واقفة لله تقرأ هذه الآية وتكررها وتدعو الله جل وعز. انظر إلى ابن مسعود أيضا، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قام ليلة كاملة وهو يقرأ وقل رب زدني علما.
والذي يجعلهم يبكون أنهم يعني يدركون تماما أولا من المتكلم وما يقول في كلامه، فهم حاضري الذهن متفكرون متدبرون عاملون أيضا، فينظرون أيضا إلى ما قصروا تقصيرهم في جناب الله سبحانه وتعالى، لأن المرء مهما عبد الله فهو مقصر.
ومن أجمل ما يذكر أيضا في هذا الباب ما جاء عن الفضيل ابن عياض، أحد تلامذة الفضيل يحكي كيف كان الفضيل ابن عياض يقرأ القرآن، فكيف كان يقول كانت قراءة الفضيل حزينة. هذه واحدة، أنا أريد من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن يعدوا صفات قراءة الفضيل، لأنها حقيقة يعني يقتدى بها، ومن اقتدى بها فليبشر، لأن هذه هي طريقة قراءة القرآن والصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليها القرآن. كانت قراءة الفضيل حزينة بطيئة شهية مترسلة كأنما يخاطب إنسانا. عجيب، يعني أنا حقيقة كررت هذا النقل عن الفضيل يمكن أكثر من 50 مرة والله ما مللت منه، من جميل هذه العبارة وجميل هذه الصفة لقراءة القرآن. يقرأ حزين، مو حزين يعني بمعنى أنه يعني يتجهم ويتألم حال قراءة القرآن، ليس هذا المقصود بالحزن، لا أخي، الحزن في ديننا لذة، الحزن في ديننا سعادة، الحزن في ديننا تفريغ لما في هذا القلب من الهموم والغموم. هذا القرآن عظيم التأثير، ولذلك لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان من أعظم من تأثر به هم الكفار الذين اشتد كفرهم وطغيانهم وبغيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يملكون أنفسهم وهم يسمعون القرآن، ولذلك كانوا يتسللون خفية في جنح الظلام ليجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن في بيته أو في عند الكعبة، من أجل أن يتلذذوا بسماع القرآن ويتأثروا بما فيه من المعاني والعظات والعبر. وهذا الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قدم إلى مكة استقبله صناديد مكة،
يحذرونه من السماع لرسول الله ويتهمونه بأنه ساحر وشاعر، حاشاه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: فبلغ بي أن وضعت القطن في أذني لئلا يصل إلى سمعي شيء من كلامه وفتنته، ثم قلت في نفسي: إني رجل عاقل أعرف السحر والكهانة والشعر، فما الذي يمنعني أن أسمع ما يتحدث به؟ فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى القرآن فآمن به وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وحسن إسلامه، كل ذلك بسبب القرآن.
فالقرآن كل من قرأت في كلما قرأت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أنه بالقرآن يمشي ويتكلم ويدعو. لما جاءه عتبة بن ربيعة وعرض عليه عروض قريش كي يترك دعوته عليه الصلاة والسلام، قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. فقرأ عليه أول سورة فصلت. القضية إذن ليست محاورة، مناقشات، مجادلات، لا، اسمع هذه الآيات. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما ذهب إلى المدينة سفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيها سنة كاملة، عاد بعد هذه السنة بالسبعين أو 72 الذين بايعوا بيعة العقبة التي كانت بعدها الهجرة، بما كان يدعوهم، لم يكن معه سيف ولم يكن معه أدوات للقتال ولم يكن، كان معه القرآن. وأسلم سعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج أو الخزرج بماذا؟ بالقرآن. وهكذا أسلم سيد حضير بالقرآن. يقول له مصعب: اجلس ها فاستمع، فإن أعجبك وإلا لم نسؤك. قال: قد أنصفت. فيتلو عليه شيء من القرآن. ماذا يفعل؟ يقول: ما يصنع من أراد أن يدخل دينكم لمجرد سماعه. وأبو ذر وغيرهم كلهم كانوا يستمعون إلى القرآن. طفيل بن عمرو الدوسي منعه الكافرون من أن يسمع بالمشورة السيئة، ثم لما فكر بعقله ونزع الكرسف القطن ليستمع سمع أن هذا الكلام هو كلام حق. ولأجل هذا كان أعظم وسائل منع الدعوة ما ذكره الكافرون، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا. أما إذا كان المرء يستمع للقرآن لابد أن يغير حياته.
لن نستغرب لو رأينا أن عددا كبيرا من غير المسلمين قد يتأثرون بالقرآن من خلال الإعجاز العلمي، هذا أمر لا نستغربه. لكننا نستغرب حينما نجد أن عددا من غير المسلمين بل ومن غير المتحدثين بالعربية يتأثرون بقراءة القرآن، بسماع القرآن، بتلاوة القرآن.
هذا أحد الدعاة يقوم فيصلي بالناس وهم في السفينة ومعهم في السفينة أقوام من الكفار، فلما انتهى من صلاته قامت إليه امرأة وهي تبكي وتظهر آثار الدموع على وجهها وتسأله: ما هذا الكلام الذي كنت تتكلم به؟ فأخبرها أنه القرآن. فقالت: والله لقد وقع في قلبي أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر. وقد وقع قريب من هذا التأثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة النجم على الكفار وكان معه جماعة أيضا من المسلمين، ولما وصل إلى قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع تأثرا بالقرآن وانسجاما معه وانعطاف قلوبهم مع هذه الآيات العظيمة التي تأخذ بالألباب.
تأمل معي هذا الموقف العجيب، فإن الله سبحانه يقول: عن الجن يقولون هم إن سمعنا قرآن العجب. القارئ من هو؟ أحسن الناس صوتا، أحسنهم تلاوة، وأرقهم فؤادا، وإلى آخره، محمد عليه الصلاة والسلام. والمتلو يعني لم يجذبهم هم الجن، لم ينجذبوا إلى جمال الصوت ولا لعذوبة التلاوة. الذي جذبهم هو القرآن نفسه. إن سمعنا قرآنا عجبا، لم يقولوا سمعنا تلاوة حسنة، لم يقولوا سمعنا صوتا عذبا، لا، ولكن قرآنا عجبا.
فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون، وخذوا كتاب ربكم بقوة وبعزيمة وبرغبة، تمنحوا كنوزا، تمنحوا شرفا، يتحقق لكم وعد صادق الوعد جل وعلا في قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا شداء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.